زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد خلق الله الإنسان حرا، وخلق بني آدم أحرارا، ليسوا بعبيد للعبيد، وهذا هو الأصل فيهم. والله عز وجل أعطى الإنسان إرادة ومشيئة واختيارة، فليس العبد مجبورا على عمل، وإنما هو حر في اختياره ومشيئته. وبناء على هذه الحرية في الاختيار والمشيئة يحاسبه الله عز وجل. فلو كان العبد مكرها مجبرا لا حرية له في الاختيار، فإن الله لا يؤاخذه على أفعاله. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا فقد العبد حريته في العمل ومشيئته في الاختيار، فصار مجبرا مكرها لا يؤاخذه الله، فيكون الإكراه عذرا له في هذه الحالة فلا يأثم. وأما ما عمله باختياره وحريته ومشيئته فإن الله تعالى يحاسبه عليه. وقد جاء الشرع بتحريم بيع الحر، ومن الكبائر أن يبيع حرا فيأكل ثمنه. وقد جعلت الشريعة للرق أسبابا معينة ومسارات خاصة، فمن تعداها فباع حرا فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. وقد استعبد بعض البشر بعض عبر التاريخ، كما فعل فرعون مع بني إسرائيل. وقد امتن الله على بني إسرائيل لما نالوا الحرية بعد استعبادهم، وقد ذاقوا ذل العبودية لفرعون وقومه، فقال سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وكان فرعون يمن على موسى أنه لم يستعبده كما استعبد قومه، فكان رد موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فأنا واحد وقومي هؤلاء جميعا، فأين منتك علي في أن لم تستعبدني وأنا فرد واحد، واستعبدت قومي على كثرتهم وعددهم. وجاءت الشريعة الإسلامية بوضع الآصار والأغلال، فهي شريعة تخفيف ورفع للقيود الشاقة، ولذلك نجد فيها تخفيفا في أحكام المكره، كما قال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا تستقيم حياة الإنسان إلا إذا كان عبدا لشيء واحد وهو الله عز وجل. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبودية لله تعالى فقط. وعندما يصبح الإنسان عبدا لله يتحرر من أسر المخلوقات، عندما يصبح عبدا لله فإنه يكون في غاية الحرية في نفسه. وكذلك فإن الصحابة لما خرجوا لفتوحات البلدان كان قائلهم يقول: لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وقال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقال علي رضي الله عنه: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وأهل الكتاب نعى الله على عامتهم أنهم يكونون عبيدا لأحبارهم، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولذلك كان أعظم البشر الأنبياء، مدحهم الله بالعبودية له، فقال: واذكر عبدنا داود، وقال عن أيوب: إنا وجدناه صابرة. وهكذا عباد الله المتقون، عباد الله الأخيار، ونبينا صلى الله عليه وسلم رأسهم، وصفه الله بالعبودية له. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهكذا فالحرية التي أعطاها الله للإنسان أعطاه إياها ليختار ما يشاء من هذه المباحات، فيأكل ما يشاء، ويلبس ما يشاء، ويتنقل حيث يشاء، ويمتهن ما يشاء من المهن، ويعمل ما يشاء من الأعمال، وكذلك يبيع ما يشاء، ويشتري ما يشاء، ويستأجر ما يشاء، ويؤجر ما يشاء، من سائر التصرفات. وهذه الحرية وهذا الاختيار أيضا نجده للذكر والأنثى، فالإنسان يتزوج من يشاء، وكذلك المرأة ترضى بمن تشاء، فمن شاءت وافقت على الزواج منه، ومن شاءت أن تأبى الزواج منه أبت، ولها الحرية في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال سبحانه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الحريات التي أعطاها الله للبشر ثابتة ومقررة، وهي من العيش الكريم، وغصب الإنسان على أكلة لا يريدها، أو زيجة لا يريدها ظلم. وجاء الإسلام بحرية الابتكار، فهذا الإنسان مسموح له أن يكتشف وأن يخترع وأن يركب وأن يصنع، إنها أشياء مفتوحة بحرية للناس. إنه حر أن يتكلم بما في نفسه وأن يعبر عن رأيه. وهكذا وجوه الحرية كثيرة واضحة، ولكن من الناس يا عباد الله من يختار أنواعا من العبودية غير العبودية للبشر الصريحة. ولما فطن أعداء الله إلى الكيفية التي يستعبدون بها البشر أوقعوهم في أنواع من العبوديات، غير قضية أن يكون في رقبته غل ويساق بالسلاسل ليعمل في مزرعة فلان وحقل فلان ومصنع فلان، تلك كانت صور سابقة كانت مشهورة للعبودية، ولكن ابتكر هؤلاء طرقا جديدة في فتح أبواب العبودية بأن يكون الناس عبيدا لأفكارهم بما يهيمنون عليه من وسائل البث، عبيدا لشهواتهم بما يثيرونه فيهم من الغرائز، عبيدا للدرهم والدينار بما يجذبونهم إليه من ألوان استعباد المال لصاحبه. وهكذا انتشرت حريات هي في الحقيقة عبوديات، حرية الغريزة، فصار بعض الناس عبيدا للشهوات. الشهوة هي التي تحركه، هي التي تقيمه، وهي التي تقعده، هي التي تأزه، وهي التي تسكنه، هي التي تجعله يدفع وتجعله يحجم. فأطلقوا للبشر عنانا في أنواع المحرمات والشهوات، فصار هذا عبدا لامرأة، وهذا عبدا لكأس ومخدر يدفع من أجله شبابه وثروته، بل ويسرق لأجل تحصيله. فصار هنا عبيد للنساء، وهناك عبيد للمخدرات والمسكرات، وفي ذاك التوجه عبيد للمال. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وهنالك من هو عبد للثياب والقماش، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. وهنالك من هو عبد لشخص إذا عشقه وهويه، فصار معشوقه هو الذي يحركه، فهو يذكره في قيامه وقعوده وأكله، وحتى يراه في نومه. فهذه عبودية خطيرة، عبودية العشق. فيظن هذا الإنسان أنه حر، ليس بعبد، لأنه ليس ملكا لفلان يسوقه من رقبته بسلسلة، ولكنه في الحقيقة عبد لهذه الشهوة وهذه المادة. ومن فوائد العبودية لله أنها تحرر الناس من هذه العبوديات لغير الله. فإذا صرت عبدا لله تحررت من عبودية الشهوة، إذا صرت عبدا لله تحررت من عبودية الدرهم والدينار، فصار الدرهم والدينار يخدمك لا أنت الذي تخدمه. ولما سئل بعض أهل العلم عن الفرق بين هذا وهذا، متى يكون الإنسان عبدا للدرهم والدينار ومتى لا يكون، فقال: إذا كان المال عنده بمثابة الحمار الذي يركبه وبيت الخلاء الذي يدخله فليس بعبد للدرهم والدينار، فكلهم يحتاج إلى دابة ينتقل عليها وبيت خلاء يدخل فيه ليقضي حاجته. لكن هل الإنسان الذي يدخل بيت الخلاء والمرحاض يحب المرحاض ويهيم به ويفتتن به ويعيش معه حضرا وسفرا ليلا ونهارا في أحواله؟ كلا، إنه يحتاجه فيدخله وقت الحاجة ثم يخرج منه وقلبه غير متعلق به. وإذا كان له دابة يركبها فإنه يحتاجها ويتخذها ولا بد له منها، لكن قلبه ليس متعلقا بحماره الذي يركبه، ليس يهواه ويتيه به ويهيم. فأما إذا صار المال بالنسبة له هو الذي يرضى من أجله ويسخط من أجله ويحب من أجله ويبغض من أجله ويعطي من أجله ويمنع من أجله ويعيش لأجله، فعند ذلك يكون عبدا له. ولذلك فإن العبودية لله تخلص شابا من فتاة عشقها، والعبودية لله تخلص مدمنا من مخدر سقط في وحله، العبودية لله تخلص سكرانا من خمر قد لعب بكليته ودخل في جسده. العبودية لله تخلص الناس من التعلق بغير الله، فتجعلهم أحرارا، ولو كان بلالا الحبشي أو سلمان الفارسي أو صهيبا الرومي أو غير ذلك ممن استعبدوا في يوم من الأيام. عباد الله، إن مفهوم العبودية لله ينبغي أن يكون حقا في أنفسنا، فنحب لله ونبغض لله ونعطي لله ونمنع لله ونعيش لله ونموت في سبيل الله وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الأخيار وجنده الأبرار ومن الذاكرين له آناء الليل وأطراف النهار، إنه هو الرحيم الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين. سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، لا إله إلا الله الحي القيوم، لا إله إلا الله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، مصطفاه من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، قد نفخ أعداء الإسلام في بعض الناس باسم الحرية ما يجعلونهم بذلك عبيدا لشهواتهم وأهوائهم ومبادئ الغرب والشرق، وهذه الأطروحات الباطلة التي يأتون بها ليلا ونهارا. ولذلك فإن الله لما أعطى للبشر حرية في التصرفات، كما قلنا بيعا وشراء واستئجارا وكفالة ورهنا وحوالة ونحو ذلك، وأعطاهم الحرية في الطعام واللباس، ينكح من يشاء، فإنه سبحانه وتعالى جعل لذلك قيودا. وفهم القيود مهم جدا لمعرفة بطلان مبدأ الحرية المطلقة. أولا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا هوي الإنسان شيئا ومال إليه وأراد الله ورسوله عكس هذا، فيجب عليه الانقياد لما أراده الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك من المبادئ الإسلامية العظيمة لا حرية في فعل المعصية، ويجب التفريق بين الحرية وبين الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. انتهينا. ولذلك فلا يمكن أن يقال إن هناك حرية في سب الله أو أنبيائه ورسله أو التطاول على ثوابت الدين وأحكامه وشرائعه. ليس هناك حرية في انتقاد أحكام الميراث، أحكام الولاية في الإسلام، انتقاد أحكام الطلاق أو أحكام النكاح. ليس هناك حرية في انتقاد ما جاءت به الشريعة من الحدود كحد السرقة أو حد الزنا ونحو ذلك. ولا يمكن بحال من الأحوال أن تترك عقوبة الزاني إذا كان راضيا بفعله هو والزانية، لأن الله ليس براض. ولا يمكن أن يكون الربا حلالا إذا كان المرابي والذي يدفع إليه الربا الآخذ والمعطي راضيين، لا يمكن أن يكون حلالا إذا كانا راضيين، لأن الله ليس براض. لا يمكن أن تكون المرأة حرة في طريقة خروجها ولباسها وتبدي ما تشاء من الزينة وتتبرج وتتعطر وتمر على من تشاء من الرجال وتمشي بأي طريقة في الأسواق وتخلو بمن تشاء وتفعل ما تشاء بحجة أنها حرية شخصية، لأن الله لا يرضى عن هذا. وبعض الناس يفهم في ضوابط الحرية شيئا واحدا، وهو أنك لا تضر بالآخرين، ويقول لك حريتك تقف عند ضرري، فالتدخين عنده يمكن أن يفهم على أنه ممنوع إذا كان يضر بالآخرين، ولذلك يتحدثون عن التدخين السلبي. ويقول لك بالتالي إذا كنت في بيتك وحدك دخن أنت حر، لكن لا تدخن أمامي لأنك تضرني بأنفاسك. أين الخطأ في هذا؟ أنه قال له مقرا إذا كنت في بيتك وحدك دخن أنت حر. لا، هذه عبارة خاطئة تماما شرعا. لا يجوز لك أن تدخن لا في بيتك ولا خارج بيتك، لا عند الناس ولا وحدك، لأن التدخين محرم وأنت تضر نفسك. كثير الناس لا يفهمون في قضية الحرية الشخصية أن الشرع يحرم ما يضر بنفس الإنسان، ويقولون ما دام هو يضر نفسه بكيفه على كيفه يفعل ما يشاء، وبناء عليه إذا أغلق عليه بابه وأخذ إبرة مخدر وبقي في بيته لا يؤذي أحدا ولا يخرج إلى الناس حتى يذهب مفعول المخدر ويقوم ويسوق السيارة بعقله، يقولون خلاص حر. والله الذي لا إله إلا هو، إنها من أكبر مكائد إبليس ومن أبطل الباطل، لأنه ليس حرا، والملكان يقيدان عليه ما يفعله في قعر بيته، وحسابه عند الله يوم القيامة. وعلى من ولاه الله أمر المسلمين أن يأخذ على يديه ولو كان يفعل ذلك، لأن السفيه إذا كان لا يعرف أن يقف عند حده بنفسه ولو كان الضرر على نفسه، فإن الله يولي عليه من يوقفه عند حده ولو كان ضرره على نفسه فقط. ولذلك من الانحرافات الحديثة أن تجد من يقول لا تكفر أمامي، لا تسب الأنبياء والصحابة أمامي، إذا بغلق على نفسك البيت وسب من تشاء، سب الرب، سب الدين، سب الصحابة، سب الأنبياء، افعل ما تشاء، هذا من أبطل الباطل. فكيف يقر ويسمح له أن يسب الله أو الدين أو الأنبياء أو الصحابة في بيته إذا كان لا يسمعه أحد؟ لا يجوز أن يقر على ذلك، لأن هذا السماح بالكفر حرام ولو كان الإنسان يفعله وحده. الكفر لا يقر والمعصية لا تقر حتى لو كان العاصي يفعلها وحده في بيته، أنت لا تراه لست مسؤولا عنه، ولكن لو سئلت ما يفعله فلان في بيته الآن من المعصية هل هي حرية شخصية؟ تقول لا، ليس حرا أن يعمل ذلك في بيته وحده أبدا. أنت لا تدري عنه وأنت لا تحاسبه، وله رب يحاسبه، نعم، لكن ما حكمه؟ ما حكم ما يفعله؟ بين، حرام. هل يحق له ذلك أن يفعله وحده؟ لا يحق له ذلك شرعا، حرام. هل هو آثم ومعاقب عند الله؟ نعم. وبالمناسبة لا يوجد معصية لا يتتعدى إلى الغير، هذا لابد أن يكون في قلبه نكتة سوداء ستظهر في معاملته للناس بعدما يخرج من بيته. عباد الله، لما قالت الشريعة لا ضرر ولا ضرار، ما معنى ذلك؟ لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير. بعض الناس يفهم النصف الثاني فقط، لا ضرار يعني لا يجوز أن تضر غيرك، طيب لا ضرر، نبيكم يقول لا ضرر يعني لا يجوز أن تضر بنفسك حتى لو كنت مع نفسك وحدك، أين تذهب بهذا؟ أين تذهب بهذا؟ ولذلك فإن الحرية في الإسلام مقيدة، فمن أبطل الباطل قول الحرية المطلقة، نريد الحرية المطلقة، فنقول له لا حرية مطلقة في الإسلام، وإلا ما كان للعبودية لله معنى، لأن الحرية المطلقة تقتضي أن لا تقيد بأي قيد، فكيف يبتلي الله الناس هذا عبد صالح أو لا إذا كان ما قيد حريتهم؟ يعني فكرة القيود، مبدأ القيود على الحرية هي التي تبين هل هذا صالح، هل هذا عاصي، أو هذا طائع لله. كيف ستتبين قضية الصلاح والمعصية والطاعة بدون قيود؟ القيود هذه لما يقال لك لا تزني ولا تتعامل بالربا ولا تشرب الخمر ولو كنت وحدك، ولا يجوز لك أن تأكل الخنزير، لو قال أكل الخنزير وحدي أنا في البيت أكل خنزير وحدي ما أضر أحد، لا يجوز ذلك ولو كان وحده. والعبودية لله هنا تظهر أن يمتنع الإنسان عما قيده الله به. هذه الحدود، الحدود ليست فقط أشياء تضر بالغير، الحدود أشياء تضر بالنفس أيضا. لو شرب الخمر في بيته هذه حدود لله، انتهك حد الله ولا لا؟ لو زنى وإياها برضاها ورضاه انتهك حد الله ولا لا؟ لو شرب الخمر وحده في البيت انتهك حد الله أو لا؟ لو سب الأنبياء وحده في البيت انتهك حد الله أو لا؟ إذن هذا الانتهاك لحد الله يحاسب عليه الإنسان. الحريات الغربية لا تقول بهذا أبدا، الحريات الغربية فقط تقيد بالإضرار بالآخرين، إذا أضررت بالآخرين حريتك تنتهي، وإذا ما أضررت بالآخرين بزعمهم على تعريفهم للإضرار بالآخرين فحريتك مطلقة. ولذلك مثلا يقولون حرية الاعتقاد، اعتقد بما تشاء، تعتقد بحجر، بشجر، عمود كهرباء، اعتقد بما تشاء، بلا دين، تكون يهوديا، نصرانيا، بوذيا، سيخيا، هندوسيا، كن ما شئت، حرية اعتقاد. هذا غير موجود في دين الإسلام. الإسلام يوجب على الناس أن يعبدوا الله ويسلموا له، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة ماذا؟ هو من الخاسرين ومن الظالمين، والله عاقب أقواما على أنهم أشركوا به وكفروا، عاقبهم، عاقب قوم عاد وثمود، عاقب قوم لوط وشعيب، وعاقب وعاقب سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يتكلمون عن حرية الرأي ويدخلون فيها حرية الكفر، ويخلطون بين حرية الفكر وحرية الكفر، ويسمحون بحرية الكفر ضمن حرية الفكر، وأن تعتقد ما تشاء من المذاهب الضالة. ولذلك عندهم مشكلة في حد الردة، عندهم مشكلة حقيقية في حديث من بدل دينه فاقتلوه، مقصود بدينه دين الإسلام طبعا كما بين العلماء شرح الحديث. فيقولون كيف هذا حر، أراد يخرج من الدين فليخرج، ولكن في الإسلام الذي يخرج من الدين يقتل، وإلا يصبح الدين بوابة بلا بواب ولا راعي ولا حارس، ويجترئ الناس على ترك الدين، على ترك الإسلام، وهكذا يصبح الدين ألعوبة، من شاء دخل ومن شاء ترك. فإن قال قائل فما معنى قول الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ الجواب معناه طبعا على ضوء الأحاديث والآيات الأخرى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وعلى ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا إكراه في الدين يعني من أراد من غير المسلمين ومن أهل الكتاب تحديدا أن يبقى على دينه مقابل أن يدفع الجزية أو لا يدخل في الإسلام فله ذلك، لكن يقال له إذا مت على هذا أنت في النار، يجب أن تدخل، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا موضوع يطول أيها الأحباب، والمقصود بيان ما هو مفهوم الحرية في الإسلام وما هي قيود وضوابط الحرية في الشريعة، لأن هذا بيانه الآن مهم جدا في وقت قد ارتفعت فيه الأصوات في أنحاء مختلفة من العالم تنادي بالحريات. فأي حرية التي نريدها؟ الحرية التي جاء بها الإسلام. هناك حرية نعم، ولكن لها ضوابط وقيود، إنها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليست في دساتير الغرب أن الحرية قيدها فقط أن لا تضر بالآخرين. لا، الحرية في الإسلام قيدها أيضا أن لا تضر بنفسك، والضرر يبينه الكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك أن تحيينا مسلمين، وأن تتوفانا مؤمنين، وأن تلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهد ضالنا، واشف مريضنا، واقض ديوننا، واستر عيوبنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان لبلدنا هذا وبلاد المسلمين. من أراد بلدنا بسوء فامكر به، واجعل كيده في نحره. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمته وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور. يا رب العالمين، كن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.